لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي في هذه الحائية قول الناظم رحمه الله، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذا جاء يطفح. أخذنا ما يتعلق بمعنى هذين البيتين وبيان مذهب أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين، وأنه لا يخلد في النار إلا من كان كافرا الكفر الأكبر، وهكذا أصحاب النفاق الأكبر. وأما عصاة الموحدين فمذهب أهل السنة والجماعة أن أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم بما عندهم من ذنوب، وإن شاء غفر لهم وتجاوز عنهم بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، وأن من دخل منهم النار فإنه لا يخلد فيها. وبقي التعليق على هذه الألفاظ في هذين البيتين، فقوله وقل يخرج الله العظيم بفضله الواسع وجوده الكبير، يخرج الله سبحانه وتعالى هؤلاء من النار. وكل من خرج من النار سواء كان بشفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والمؤمنين، أو خرج منها برحمة الله سبحانه وتعالى، هذا كله من فضل الله عز وجل. من خرج منها بشفاعة الشافعين فهذا من فضل الله تبارك وتعالى، إذ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أذن لهؤلاء الشافعين أن يشفعوا، وهو الذي رضي عن هؤلاء المشفوعين. حتى إذا خرجوا بشفاعة الشافعين فإن هذا من فضل الله تبارك وتعالى، فالفضل كله راجع إلى الله عز وجل، سواء خرجوا برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى أو خرجوا بشفاعة الشافعين، فالفضل كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال من النار، هذه النار المعهودة التي توعد الله سبحانه وتعالى بها الكفار والعصاة. قال من النار أجسادا من الفحم تطرح. نعم، لأنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أناسا يعذبون في النار، عذابا شديدا حتى تصير أجسادهم فحما، كما في حديث أبي سعيد حمما أي فحما، من النار أجسادا من الفحم، فإذا امتحشوا وأحرقوا وصاروا فحما، قال من النار أجسادا من الفحم تطرح أي تلقى وترمى على النهر في الفردوس. الفردوس اسم من أسماء الجنة، والذي ثبت في الأحاديث الصحيحة أنهم يلقون في نهر يقال له نهر الحياة، على النهر في الفردوس يعني في الجنة. نعم، هو نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة. قال على النهر في الفردوس تحيا بمائه. نعم، لأنهم كما في الأحاديث فأماتهم الله سبحانه وتعالى إماتة، أماتهم الله عز وجل إماتة. فهل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فأماتهم الله سبحانه وتعالى إماتة أنهم يموتون موتا حقيقيا، ويكون من فضل الله تبارك وتعالى أنهم بعد أن يذوقوا شيئا من العذاب يميتهم الله سبحانه وتعالى تخفيفا عليهم، لأنه جاء في الحديث فأماتهم الله إماتة، أو أن المراد بالموت هنا بمعنى النوم، كما قال سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. هذان قولان لأهل العلم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فأماتهم الله إماتة. فهنا يقول تحيا بمائه كحب حميل السيل إذا جاء يطفح، كحب حميل السيل بكسر الحاء، وهو بذور البقل والرياحين ونحوها مما لا يكون قوتا، بزور بالزاي بزور البقل والرياحين ونحوها مما لا يكون قوتا مما لا يكون قوتا. قال كحب حميل السيل إذا جاء يطفح. كحب حميل السيل، السيل يأتي بالغثاء، وهذا الغثاء فيه الزبد وفيه الأوساخ وفي هذه البذور، فيأتي السيل بغثائه فيرمي بهذا الغثاء على جوانب الوادي، فتنبت هذه الأشياء على جوانب الوادي. قال يطفح يعني يمتلئ. ثم قال رحمه الله قال إن رسول الله قال وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. قوله رحمه الله وإن رسول الله للخلق شافع فيه إثبات الشفاعة، والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، فقوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه في إثبات الشفاعة، وهكذا قوله سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهكذا قوله سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الأدلة فيها إثبات الشفاعة، وهكذا الأدلة المتواترة في السنة في إثبات الشفاعة. فيقول وإن رسول الله للخلق شافع فيه إثبات الشفاعات للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالله سبحانه وتعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بأنواع من الشفاعات اختص بها، وأيضا هناك شفاعات للملائكة ولإخوانه من الأنبياء وللمؤمنين من الصديقين والشهداء والصالحين، وهكذا للأفراد. فهذه الشفاعة ثابتة يعني أنه شافع للخلق، هذا فيه إشارة إلى الشفاعة العظمى، فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب النفع أو مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، بحيث أنه يضم سؤاله إلى سؤال المسؤول له فيصير شفعا بعد أن كان وترا. فالشفاعة التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي المذكورة في قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة وأعطيت الشفاعة، فهذه الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى، الشفاعة العامة التي تكون لفصل القضاء وهي لعموم الخلائق، ولا يكون فيها نجاة من النار، وإنما لفصل القضاء في العرصات حينما يبلغ بالناس ما يبلغ من الشدة والتعب والكآبة والخوف والحزن. فكما هو معلوم يتقدم الخلق بإلهام الله سبحانه وتعالى لهم إلى الأنبياء، يعني يأتون آدم ثم يأتون نوحا ثم موسى ثم عيسى، لا يلهمون أولا البدء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر مقام النبي عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعني يخر ساجدا ويلهمه الله سبحانه وتعالى من المحامد، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه الشفاعة العظمى، وهذه لا ينكرها أحد من الناس من أهل هذه الملة، ثبوت الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة دعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذه الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى التي يكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم الشفاعة الثانية الاستفتاح لأهل الجنة في دخول الجنة كما في الصحيح من حديث أنس، وهكذا الشفاعة لعمه أبي طالب إن كان كافرا، لكن هذا مخصوص من الأدلة لا بخروج أبي طالب من النار ولكن بتخفيف العذاب عنه. هذه شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الملائكة والأنبياء والمؤمنين، وهي الشفاعة لأهل الكبائر، الشفاعة لأهل الكبائر، وهذا تقدم ذكره في الدرس الماضي. والأحاديث كثيرة في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، وأنهم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والمؤمنين، فهذه التي ينكرها الخوارج والمعتزلة ولكنها ثابتة بالأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى إلى هنا، والحمد لله.